أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التكرار في غسل اليدين. وساق حديث عمران عن عثمان رضي الله عنه قال: عمران رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح يده برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ كوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، واحتج به الإمام البيهقي في أبواب كثيرة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ. فهنا الباب، ويعني الباب اللي بيذكره الإمام البيهقي، يقصد منه فقه المسألة. فذكر قبل ذلك غسل اليدين، ثم ساق الحديث من حديث عثمان، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث علي بن أبي طالب في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يكرر الأحاديث، هي نفس الأحاديث يكررها ليحتج بها على أجزاء معينة أو مسائل معينة. فهنا يحتج بالحديث نفسه على التكرار، أنه تغسل اليدين مرتين أو ثلاث مرات إلى المرفقين، والمرفق اللي هو اللي نسميه عرفا الكوع، لكن لغة الكوع اللي هو هذا المفصل اللي هو نسميه الرسغ. الرسغ هذا المفصل هو الرسغ وهو الكوع، لكن هذا اسمه المرفق اللي هو بين اليد من الأمام وبين العضد، هذا المرفق. سمي مرفقا لأنك ترتفق عليه، يعني بدي تقعد ثم تتكئ عليه، ثم مرفقا إليه. فغسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، وهذا من الفرائض في الوضوء، ربنا ذكرها في كتابه: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جمع مرفق، إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر هنا في الحديث أن عثمان رضي الله عنه غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث، وكذلك اليد اليسرى مثل ذلك. الحديث رواه البيهقي وأصله موجود في الصحيحين. هنا نقطة يذكرها الإمام البيهقي في الباب الذي يليه، وهو أن إدخال المرفق في اليد مع اليد، هل المرفق لو تدير الماء عليه هذا تابع لليد، ولا أنه يدوبك توصل إلى المرفق اغسلوا أيديكم إلى المرافق بالغاية عنده فقط، ومش لازم أنه يدخل فيها. هذه مسألة اختلف فيها البعض من الفقهاء، أما جماهير أهل العلم فإنه لازم إدخال المفصل ده في الغسل، ما تغسل يديه لتدير الماء على المرفقين. البعض من أهل العلم هذا جاء عن زفر من الأحناف وروية عن مالك، من كان رواية عن مالك فيها نظر، لكن غلط إن الأهل قالوا لغاية المرفق، لغاية قبله أو لغاية عنده، مش لازم هو يدخل فيها. جمهور العلماء قالوا هذا الخلاف اللي انتوا ذكرتوه ما كانش موجودا قبل ذلك، فالحد الإجماع الذي قبلك وهذه حد قوية جدا، فيبقى على ذلك هنا الأصل انه اليد ادخال المرفق معه. لكن كمسألة لغوية تحتمل لما يقول انه وصل الى كذا، بالشرط ان كذا هذا يكون داخلا فيه، قد يدخل وقد لا يدخل بقرينة أخرى تفيد هذا الشيء، ولذلك العلماء اختلفوا هنا. شوف مثلا في قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، ولا تأكلوا أموال اليتامى إلى أموالكم، هنا بمعنى مع ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تأخذش مال اليتيم وتضيفه إلى مالك، بقى معك المالان الآن. فإلى هنا دخلت الغاية فيها، معها هذا المال إلى هذا المنع ده مع هذا المال. قالوا يبقى على ذلك هذه الآية: وصلوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، والمرفق يدخل فيه، هذه حدة. بعض أهل العلم يعني يرفض ذلك ويقول إنه لا، هذا خلاف الظاهر. الآية نفسها لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم، هنا المال اللي قبل إلى هو المال اللي بعد إلى، يبقى هو من جنس. لكن اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يبقى لغاية ما توصل إليها، إنما المرفق نفسه ما تقلش إن هو من الإيد ولا ليس من الإيد. البعض يقولون طيب هذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما سمع بآية التيمم، فلما تيمم عرف أن الإيد يتيمم فيمسح اليد، فهو كرجل يفهم اللغة العربية فهم أن الإيد زرع بحاله، فلما تيمم مسح زرع بحاله الأول والأخر، وعرف بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفي بس الكفين في التيمم والكفين. قالوا هو رجل من أهل اللغة ففهم أن اليد الزرع بحالها اسمها يد. يبقى إذا ربنا قال لنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يبقى على ذلك الأصل في اليد أن كل اليد، ولكن ربنا حددها بحتة معينة إلى المرافق، يبقى لغاية المرفق هذه اليد اللي تغسلها، ما فوق ذلك وهو العضد ما هوش داخل في هذه اليد. فعلى ذلك قالوا إن كلام عمار أو فعل عمار حد في أن اليد يدخل فيها المرفق. بعض أهل العلم يقولون إنه أحيانا تأتي كلمة إلى هي الغائية الفيد إلى الغاية، أحيانا يدخل ما بعدها فيها وأحيانا لا يدخل، زي ما يقول لنا ربنا سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، هل بيدخل الليل في الصيام؟ قالوا لا. طب ليه ما بدخلش في الصيام؟ قالوا لقرينة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة في الصيام، قال من كان مواصلا فليواصل إلى الليل، فدل على حكم آخر إنه استيعاب النهار في الصيام. ولكن أيضا يكون حد للجمهور ذلك إنك حتى تستيقن إن النهار خلص لازم تدخل في جزء من الليل، فأول الليل ولو أول ثواني من الليل لابد من دخول حتى تستوعب جزءا، حتى تستوعب النهار كله. يبقى على ذلك حد لمن يقول المرافق تابع لليدين. وأيضا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكرها البياقي في الباب الذي يليه بأنه كان يدير الماء على المرفقين، لذلك يقول في الباب 59 من كتاب الطهارة إدخال المرفقين في الوضوء، إدخال باب وإدخال المرفقين في الوضوء، وأنت بتتوضى لازم أن المرفقين يدخلان في الوضوء. والعلماء احتجوا في ذلك بهذا الحديث، وإن كان إسناده ضعيفا قالوا بس مع الإجماع أنه ما حدش خالف قبل ما يذكر زفر هذه المسألة أن المرفق مش داخل، قالوا قبل ذلك ما حدش خالف، يبقى على ذلك بالإجماع الذي كان قبله يكون الحد. ساق من حديث القاسم بن محمد العقيلي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفق. هذا الحديث إسناده ضعيف، ساقه البيهقي وأبل ساقه الإمام الدارقطني، بل أخرجه البيهقي من طريق الدارقطني، والإسناد فيه ضعيف، لكن له شواهد، بمعنى له شواهد فيصح المعنى، المعنى نفسه صحيح إنه غسل المرفق المفصل يدخل في الغسل. فلذلك هنا الحديث وإن كان الإسناد فيه ضعيفا إنما جاء أحاديث تفيد هذا المعنى، منها مدع من حديث ثعلبة ابن عباد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، برضو إسناده في شيء من الضعف، ولكن ده بدوار ده بدي قوة للحديث. حديث آخر عن وائل بن حجر برضو في هذا المعنى بنفس الشيء وإسناده في ضعف، فجملة أحاديث ضعيفة الضعف الذي فيها ليس كثيرا فتنطهد للاحتداد بهذا المعنى. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه فعل ذلك، أنه غسل اليدين لغاية ما شرع في العضد، ما شرع في العضد معناه أن المرفق داخل تابع اليدين اللي أمر الله عز وجل بذلك. وذلك يقول الإمام البيهقي في الباب 60 باب استحباب إمرار الماء على العضد، استحباب إمرار الماء على العضد. العضد اللي هو فوق المرفق، الذراع من فوق المرفق هذا عضد الإنسان، وكأنه العضد من التعضيد، والتعضيد معنى التقوية، إنه بيقوي الذراع أو إنه هذه المنطقة أقوى من اليد فهي تقويها، هذا عضد الإنسان. فأقول إنه يستحب حيدين الماء على المرفقين ويعلى شوية شيء يسيرا فوقها. دليله إيه هذا الشيء؟ جاء في حديث لأبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه. يعني أبو هريرة كان بيتوضأ وبعدين بيوصل بمية الوضوء لغاية آخر الدراع، لغاية الإبط، الدراع خدها كلها في 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 الوضوء. فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ تتوضى هذا الوضوء إنما عجيب. فقال لي: يا بني فروخ أنتم ها هنا، يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهنا أبو هريرة توضأ هذا الوضوء، ويعني لو كان هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش استخبى به أنه بيتوضأ، وعن واحد شاف أنه شفني، لو شفتني لو أعرف أنك شفتني ما كنتش فعلت هذا الشيء. يا بني فروخ، قالوا فروخ هذا اسم واحد من أبناء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا بعد إسماعيل وبعد إسحاق عليهم وعلينا من الصلاة والسلام. فهذا كان من نسله العجم، من نسل العجم. وأبو حازم هذا كان أصله أعجمي، فلذلك يقول أنتم هنا يا بني يعني من الأعاجم، أنتم من الأعاجم، كأنه يقول ذلك. طيب إيه الأمر؟ يعني هيتفرق إيه عجمي من عربي؟ كأن الذي لا يفهم ما يصنع أبو هريرة سينكر على أبي هريرة، وقد ينسب هذا إلى السنة. أبو هريرة بيستخبى، ما بيعملوش أمام الناس، الذي يفعله أمام الناس ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن هو زود شيئا فيها. اللي زوده إنه غسل يدين إلى المرفقين، راح مزود شوية كمان. طب اللي زوده إيه؟ هو بقى بيقول، بيوضح العلة بتاعته، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ يعني يوم القيامة هذه المواضع بتاعته تكون نورا للمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلمين، وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعرف الأمم كثيرة جدا، الأمم والكفار كثير، طب هتعرف من أمتك من سائر الأمم؟ فأخبرهم إن أمتي يأتون غرا محدلين من أثر الأرض، غرا محدلين. هذه صفة موجودة في الخيل، الغرة والتحديد. الغرة هو يبقى الحصان لونه ما هوش أبيض، لونه أسود، لونه أحمر وكذا، وفي غرة في قطع بيضاء أو جزء أبيض على ناصيته. والتحديد يبقى إيديه ورجليه فيها بياض، إيدين الحصان ورجلين الحصان فيها بياض، يبقى هنا هذا التحديد. فكأنك وأنت بتغسل أطرافك في الوضوء، تغسل اليدين، تغسل الرجلين، تمسح رأسك، تيجي يوم القيامة مواضع الوضوء دي ينيرها الله عز وجل، يجعلها نورا. فأعظم الحلية النور يوم القيامة للمؤمن في أثره، حتى إنه لو بفرض أنه دخل النار نسأل الله العفو والعافية، إنه بسبب الذنوب دخل عصاة الموحدين النار، النار تأكل من ابن آدم إلا أثر الوضوء وإلا أثر السجود، لا تأكله النار من الإنسان المؤمن الذي يدخلها بسبب ذنوبه، غلبت ذنوبه فاستحق النار، فلا تأكل النار أثر أو هذه الأثر أثر السجود وأثر وضوء الإنسان. ففي الحديث كأن أبا هريرة أن الأمة تأتي يوم القيامة غرا محدلين، يبقى هذا أثر النور. طب أنا أطول شوية علشان يبقى النور أكثر، أطول شوية. هو لما فعل هذا شيء اجتهادا من نفسه رضي الله، اجتهاد قابل للخطأ وقابل للصواب، لذلك كان يستخفي، يستخبى بهذا الشيء، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الأمة من سيسرف الوضوء. وأبو هريرة يمكن توضى شوية مية صغيرين، لما جاء نقلد أبو هريرة في هذا الشيء حسيل مية كثيرة جدا واستهلك، فكون من المسرفين متعدين في الطهور. لذلك أبو هريرة كان يختبئ بهذا ويفعله بينه وبين نفسه. فيقول العلماء أنه أبو هريرة أراد الكلام أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد في أمر لوسوسة موجودة عنده أو لاعتقاده مذهبا شذ به عن الناس، لا ينبغي أن يفعله بحضرة الناس، لا ينبغي أن يفعله بحضرة الناس. يبقى الذي يقتدى به طالما الناس شايفة يعمل الحاجة اللي الناس هيقلدوا فيها، لكن ما يعملش الحاجة التي يشذ بها. ممكن إنسان يكون فقيها ولكن عنده شيء من الورع الزايد اللي ممكن يوصل لشيء من الوسواس، ممكن يكون كذا، وبيعمل حاجة اللي هو عايز يطمئن بها، هذا شيء ليس من السنة الذي تفعله. يبقى على ذلك لا تفعل هذا بحضرة الناس حتى لا يقلدوا حتى لا ينسبوا ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أبو هريرة لا نقول إنه وسوس ولا شيء، لا اجتهاد منه، اجتهاد فعل الذي أثر الوضوء بتبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغه الوضوء، فأنا عايز يوم القيامة يبقى النور أكثر فطول في هذا الشيء. في رواية أخرى هنا بيذكرها الإمام البيهقي، إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ، يقول أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم أنه كان مع أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ، وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه لغاية الإبط، وهذا ليس مذكورا في القرآن، لم يأمرنا الله عز وجل بغسل يدين إلى الإبط، ولكن هو فعل اجتهادا منه وكان يستخفي بهذا الشيء وكان يصنعه أمام الناس. وبرضو في حديث آخر أنه كان يبلغ بالوضوء في الرجلين لغاية الساقين، يوصل لغاية نص الساق أو فوقها، يبقى هذا أيضا ليس مطلوب. الله عز وجل قال إلى الكعبين، مش إلى الساق أو إلى ركبتين، لا إلى الكعبين فقط. ويمكن أبو هريرة كان يتشدد في هذا الشيء لما يجي يتوضأ علشان مش قادر يرفع السروال بتاعه، ممكن يخلع السروال عشان يبلغ بالوضوء لمكان عادي، هذا كله كان يفعله في الخفاء، ما كان يفعله أمام الناس، إنه ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهد أبو هريرة في ذلك إنه عايز يعني يبقى النور يوصل لأماكن في يديه. هل يجوز نفعل كفعل أبي هريرة؟ يجوز بقيد، يجوز بقيد إنك لا تسرف في الماء، وغالبا سيكون الإسراف في الماء، مستحيل أن أمثلنا إنه لا يسرف في الماء، لا لا، إحنا بنفتح الحنفية حتى لو بطأ عملنا مية قليلة تنزل منها بنسرف في هذا الشيء، وإذا مرة ما أصفناش 100 مرة نصرف في ذلك، لا تفعل هذا، يكفينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء آخر أكثر من ذلك. يبقى هنا الإمام البيهقي يقول استحباب إمرار الماء على العضد، لكن مش يوصل الماء إلى الإبط، لا يدوبك إلى المرفق، ولو زاد شيء لا مانع من هذا الشيء، لكن لا يكون أكثر منه. إنما إنه الكروت في الوضوء وبعدين يتوضى ما يوصلش إلى المرفقين، أو إنه الإيد تبقى مشبحة عليها شيء، هذا يحذر على نفسه إنه لا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة، لمعة إنه أثر حتى جافة ما وصلت لهاش المية في الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، إنه إذا بيعيد الوضوء ويعيد الصلاة، يعيد الوضوء. فلو ان انسان بيصلي مثل هذا الوضوء اللي المية ما بتوصلش لأماكنها، يبقى الصلاة بتاعته ليست صحيحة. ولذلك رأى عبد الله بن عمر رجلا كان يصلي كروت في الصلاة، صلي بسرعة في الصلاة، قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 20 سنة. قال منذ 20 سنة ما صليت صلاة، بلك 20 سنة عمرك ما صليت صلاة، هذه ليست صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي كان بكروت الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أن إنك لم تصلي. رجل عاد الصلاة ثاني بنفس الكروة بسرعة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلي فصلي فإنك لم تصلي. مرة اثنين ثالثة الرجل قال يا رسول الله إني لا أحسن غيره، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فما الصلاة اللي قدام الناس كلها والناس كلها بتصلي وانت مش عارف تصلي، يبقى أولى الوضوء اللي في الخفاء انك مش عارف تتوضى، لازم تسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم علمه أركان الصلاة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.